وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس الثاني من مجالس الكلام في القضاء والقدر، وهو المجلس الثاني في مرتبة العلم، في مرتبة العلم، آفة العلم النسيان كما قال الإمام البخاري، ولا يتعلم من كان ناسيا دؤوبا على النسيان، ولا يثبت علم لمن كان دؤوبا على النسيان، ولا يستمر في طلب علم من كان دؤوبا على النسيان. المجلس الثاني في مرتبة العلم. الكلام في القدر كما قال أحد السلف حينما سئل: ما العلم؟ إيه هو العلم؟ قال: العلم هو أن تحيط بعلم القدر، فكل من كان عالما بالقضاء والقدر، كلما كنت راسخا في العلم أكثر، كلما كنت راسخا في إيمانك أكثر. دليل ذلك حديث عبد الله بن عمر، وكذا حديث حذيفة، وهذا موقوف عليه. قال: تعلمنا الإيمان، ثم تعلمنا القرآن، فازددنا بالقرآن إيمانا. ما معنى هذا الكلام؟ تعلمنا الإيمان، تجد بأن الفترة المكية كان الأصل فيها هو ترسيخ الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره، هذا هو الأصل في هذه الفترة. تجد الأحكام إنما تكون في الفترة المدنية، فتجد الأحكام افعلوا ولا تفعلوا، إنما الغالب الأغلب فيها في الفترة المدنية. ما الحكمة من ذلك؟ ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب النبوات بأن من هذه الحكمة أن الحكمة إذا نزل على القلب فوجد إيمانا راسخا، إنما يكون العلم والعمل والتصديق به يكون أرسخ. صحيح؟ وهذا معلوم، كلما كان الإنسان يريد أن يثبت بيتا عاليا، كلما كان يريد أن يرسخ القواعد أكثر. صحيح؟ فكلما رسخت القواعد أكثر، كلما استطعت أن تطيل في البنيان، فلما كان البنيان ضعيفا أو قليلا يكون القواعد على قدره، وإذا كان البنيان كبيرا تكون القواعد على قدره. من هنا بتفهم حينما تأتي الفتن فتجد الكلام يخرج بغير علم، بل تجد أن من الناس من يعلم العلم والتوحيد على أنه توحيد وهو أصلا شرك، كما ذكرنا في لا عدوى. صحيح هذا ولا لا؟ فما العلم؟ قال: القدر. فإذا تعلمت أمر الإيمان بالقضاء والقدر، أحسست أولا بالاستمتاع بالعلم الشرعي، ثانيا كان الإيمان عندك أرسخ، ثالثا حينما تسمع المسائل الفقهية بعد ذلك هذا يكون في قلبك أوقع وللعمل أدعى. أما تعلم مسائل بدون إيمان موجود، هذا سرعان ما يتلاشى. لذلك هذه المرتبة، المجلس الثاني في المرتبة الأولى من مرتبة العلم. ذكرنا بأن القدر له أربعة أركان. الركن الأول العلم، الركن الثاني الكتابة، والخلق الثالث والمشيئة. صحيح؟ نتكلم في كل واحدة إن شاء الله عز وجل. طيب، ذكرنا في مرتبة العلم، كنا في المحاضرة الماضية تكلمنا في العلم الأزلي، أو يسمى بعلم التقدير، بعلم التقدير. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول مثلا في صحيح الإمام البخاري: ما منكم إلا وقد علم الله مقعده من الجنة ومقعده من النار. يبقى علم الله عز وجل وفرغ من هذا العلم، كلمة فرغ صحيحة ثابتة في صحيح مسلم من النبي عليه السلام، خلاص كده. يبقى علم الله ذلك، يبقى هذا يسمى بعلم الايه؟ الأزلي أو علم التقدير. حينما تسمع أو تقرأ أحد من السلف علم التقدير، العلم الأزلي، الأزلي التقدير، يبقى هذا هو، خلاص كده الكلام. طيب ذكرنا، هل لأحد حجة في مثل هذا الكلام؟ الجواب لا، لأنه أولا من الذي أدراك أنك حينما تقول طيب أنا حينما كتب علي أنني من أهل النار فما العمل إذن؟ لماذا أعمل؟ فالسؤال هنا عليك أيضا، ومن الذي أدراك أنك من أهل النار؟ اثنين، ولماذا لم تقل أنني من أهل الجنة فأعمل بأعمالها؟ لذلك النبي عليه الصلاة والسلام يأسهم من العلم الأزلي، حينما أرادوا أن يسأل أحدهم قال ماذا؟ ففيما العمل إذن؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن ييأسهم من ذلك، واليأس الترك المطلق، فقال اعملوا، يعني دعكم من العلم الأزلي، لأنه لم تؤمروا لم تكلفوا بالعلم، أنت ما كلفت وما أمرت بأن تعلموا، وإنما كلفت وأمرت بما بعث به النبي عليه الصلاة والسلام وأمرك به أن تعمل، فقال اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فلماذا قلت أنت أنا إذا من أهل النار فلا أعمل؟ طيب قل أنا من أهل الجنة فأعمل أعمال أهل الجنة، صحيح الكلام؟ فهذا الكلام في العلم الأزلي راجع المحاضرة الماضية. طيب لخصت لك كلام لابن القيم رحمه الله في صفحة واحدة في مسألة أمور العلم، قال رحمه الله إحنا ما زلنا في العلم الأزلي، العلم التقديري، لسه عندنا علم الجزاء، أحسنت، وعلم الجزاء هذا يدخله تفاصيل، وسنتكلم في ثمرات الإيمان بمرتبة العلم، ستعلم حينما تعرف ثمرات الإيمان بمرتبة العلم تحس إن أنت فعلا واحد عايش، فاهم شيخ ربيع؟ تحس إن أنت إيه؟ فعلا عايش، تعيش حياتك فعلا بقوة قلب، من ثمرات مرتبة الإيه؟ العلم. يقول ابن القيم رحمه الله، وأنا لخصت لك هذا في عدة مسائل. المسألة الأولى، يقول رحمه الله، وهذا في الكتاب العظيم في شفاء العليل، قال تعالى، كتاب هذا في مسألة القدر عبارة عن آية وحديث واستنباط الصحابة من الآية والحديث أو كبار التابعين، لأن الكلام في القدر ما يصح أن يتكلم فيه إلا بمثل إيه؟ بمثل هذا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم قال إذا ذكر القدر فأمسكوا، يعني إيه فأمسكوا؟ هل فأمسكوا أي لا تتكلموا فيه؟ الجواب لا، لأن الصحابة تكلموا، وإنما فأمسكوا أي فأمسكوا عن الكلام فيه بغير علم، صحيح يا سيد؟ إذن فأمسكوا يعني لا تتكلم فيه إلا بعلم، صحيح هذا؟ قال رحمه الله في أمور العلم التقديري، قال الله تعالى إن الله عنده علم الساعة، علم الساعة، إذن هذا من أمور الغيب، صحيح هذا؟ إذن لما تفهم إن الله عنده علم الساعة يعني علم يوم القيامة، يبقى لما يجي الواد الصغير ده يسمع حد بيقول له ده يوم القيامة في 2025 يقول له إيه؟ يقول له يلا راجل يا كذاب، صحيح كلام كده ولا لا؟ يبقى لا يهتز لك شيء، ده يوم القيامة هيكون يوم 2050، لا ما في هذا الكلام. ليه؟ لأن الله تفرد بعلم الغيب، علم الأزلي، علم التقديري، خلاص. إن الله عنده علم الساعة، جبريل مع ما يؤتاه من العلم، صحيح. النبي عليه الصلاة والسلام حينما سأله جبريل قال أخبرني عن الساعة، قال بص الجواب، ما المسؤول أنا محمد، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل يعني أنا لو كنت أعلم طب ما تعلمت من باب أولى، ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، صح كده؟ إن الساعة آتية أكاد أخفيها، أكاد أخفيها، كلمة أكاد أي أن هناك أمارات تبين قربها، صح الكلام؟ سؤال جميل جدا لأحد السلف، قيل له متى أشراط الساعة؟ قال أعلم أن الدنيا كلها منذ أن خلقها الله، بص الكلام، منذ أن خلقها الله إلى أن تقوم الساعة ويدخل أهل الجنة الجنة والنار النار ليس لك منها إلا عمرك. يعني هندرس شيخنا مثلا عمر الأرض قد إيه؟ ها؟ علم الفيزياء، عمر الأرض قد إيه يا شيخان؟ ونقعد بقى، ما أنت تفتح اليوتيوب هو عمر الأرض قد إيه يا شيخ ربيع؟ والله بيقولوا إن الفراعنة قعدوا 7000 سنة، وقبل الفراعنة كان فيه، والأرض دي أصلا اتخلقت من 2.25 مليون تقديري كده، وهتقعد 2 مليون زيهم. احنا مالنا بالكلام ده، هذا علم لا ينفع، وإنما ليس لك في هذه الدنيا إلا عمرك أنت فقط، هتعيش فيها قد إيه؟ هذا هو الذي ليس لك فيها، هذه الدنيا كلها من شرقها لغربها من أولها لآخرها ليس لك منها إلا عمرك، حتى عمرك نفسه، حتى عمرك نفسه ليس لك منه إلا عملك، عمرك نفسه ليس لك منه إلا عملك. إذن دعك من كل هذا وانشغل بالعمل، صحيح الكلام؟ إن الله عنده علم الساعة. 2، وينزل الغيث، إذن عنده علم تنزيل الغيث، صح كده كلام؟ خد بالك، قل لي طيب ما هو الأخبار ومش عارف إيه الفضائية ومش عارف إيه كذا يعلمون إن في المطرة هتنزل في اليوم الفلاني، مع إن طبعا ده برضو مع ده، مع إن معهم الأسباب برضو مع ده خايبين، برضو يقول لك في مطرة ومش عارف إيه هيحصل يوم الأربع وعاصفة القرش وعاصفة الصحراء، صح كده؟ تحس إن اللي موقفين على البتاعة دي اللي هي بتاعة الأرصاد حس إن هم أعداء لينا، يعني اليوم الأربع هيتخرب بيتكو، يوم الجمعة في أمطار ورعد نازل هيهدم البيوت، وفي الآخر ما بيحصلش حاجة. ممكن يحصل، صحيح؟ طيب ما معنى أنه يحدث؟ يقول لك يوم الأربع أو يوم الخميس في مطرة شديدة، ممكن يقع هذا، صحيح. هل معنى ذلك أنهم يعلمون هذا؟ الجواب لا، هذا ليس من الغيب، وإنما هذا مشاهد بما معهم من الأسباب. فيجي يقول لك مثلا هو عندهم مثلا قمر صناعي أو مش عارف الشيء الفلاني أو الميكروسكوب الفلاني، فيرون مثلا إن في سحابة على بعد كذا بتقدير الرياح، خلاص إن الرياح هتمشي بكيلو كذا وكذا، هتكون عندنا هنا في مصر في خلال الأربع بالليل أو الأربع الصبح، ده غيب؟ الجواب لا، إنما هذا مشاهدة. لكن قبل أن تكون السحب التي يكون منها المطر هيعرفوا؟ لا، ما يعرف، لأنها عدم، صحيح كده كلام؟ إذن حينما يتكلمون من إيجاد، الله هنا يتكلم عن عدم، يعني عنده علم تنزيل الغيث، يعني تكوينه من عدم، وصل الكلام؟ إذن الذي يقول إن في كذا حتى تثبت المعلومة إن في كذا وكذا هيكون يوم الخميس أو يوم الجمعة، أهذا غيب؟ الجواب لهذا مشاهد، في ميكروسكوبات، في قمر صناعي قدامهم اهو، في سحب مثلا في أسوان هتوصل مش عارف في الجيزة أو ميدان الجيزة يوم الجمعة مثلا، والمطر هتنزل مش عارف، يبقى ده غيب أم مشاهد؟ هذا مشاهد ليس غيبا، صحيح كلامه ولا لا؟ ومع ذلك، مع أنه مشاهد، قد يحدث الله مانعا فلا يقع المطر، صحيح كلامه ولا لا؟ لأن الشيء لا يتم إلا بإثبات الشروط وانتفاء مع وجود الشيء، السحب ويرونها بأعينهم، صحيح؟ فيقول لك الرياح سرعتها كذا، يبقى هتيجي في يوم كذا الساعة كذا، ده على التقدير، لكن قد يحدث الله مانعا. يبقى هنا وعنده علم الساعة وعنده علم تنزيل أيضا الغيث، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام الغيب خمس. يبقى هنا تنزيل الغيث مرة أخرى ده غيب أم مشاهد؟ هذا مشاهد. وإنما الغيب الذي يتكلم عنه الله هنا إيه؟ أمر العدم، تكوين السحاب من عدم، وإنما تكلموا هم عن أمور مشاهدة موجودة. وهذا يبين لك أيضا في الآية، قال ويعلم ما في الأرحام، ويعلم ما في الأرحام. طيب الذي نراه الآن في السونار والثري دي والفور دي والكلام ده، يعرف أن هذا إيه، ولد أو هذا بنت، يقول لك طب ما احنا نعرف ما في الأرحام، هذا جهل، هذا غيب أم مشاهد؟ هذا مشاهد، أنت تراه بعينك، صح الكلام. لكن ويعلم ما في الأرحام قبل إيجاده أصلا، ده قبل إيجاد أبويه أصلا، فيعلم ما في الأرحام، ما الذي سيكون، يعني حينما يتزوج الرجل بهذه المرأة هل سيعلمون ما الذي سيكون في الأرحام؟ الجواب لا. رقم اثنين، حينما يوجد الذي في الرحم ذكر أو أنثى، هل يعلمون شقي أم سعيد، غني أم فقير، متى يموت ومتى يحيا، ما هو تقديره في هذه الحياة؟ صحيح الكلام. لذلك هنا ويعلم ما في الأرحام، أي من أمور الإيه؟ من أمور الغيبية. أما الذي ترونه ذكر أم أنثى، هذه أمور، هذه أمور مشاهدة. فهذه المسائل ولدت مشاكل وإشكالات عند كثير من الناس، بل مولدة إشكالات عند كثير من الناس الآن، كان هذا في القدم لما طلع موضوع الثري دي ومش عارف إيه والكلام ده كله، فقالوا إذن نحن نرى ما في، ما في الأرحام. الجواب لا، الذي أنت تراه مشاهد، وإنما الله يتكلم عن، عن أمر الغيب. عن أمر الغيب من كم جهة؟ من جهتين. الجهة الأولى قبل إيجاده أصلا، يعلم ما سيكون في رحم هذه المرأة، صح الكلام؟ ده الأمر الأول. الأمر الثاني بعد خلقه هذا الجنين وتقديره، يعلم شقي أم سعيد، حينما هل سيخرج من بطنها أم لا يخرج، هل سيموت أم يحيا. طيب إذا كان سيحيا إلى كم، كم من العمر سيمضي في هذه الحياة؟ طب هيكون غني ولا فقير؟ طب هيشتغل ايه لما يكبر ولا يبقى خايب؟ طب هيبقى مش عارف داخل كلية الطب ولا هيطلع من دون مبيعات؟ ويعني في الاخر برضو الاتنين بيطلعوا من دون مبيعات، وصل الكلام كده؟ يبقى فهمت كده، ويعلم ما، ما في الارحام، صحيح الكلام. قال الله وما تدري نفس ماذا تكسب غدا. الكسب العمل، الكسب هو، الكسب هو العمل. وما تدري نفس بأي أرض تموت، وهذا معلوم مشاهد، صحيح. ثم قال إن الله، ختم بإيه؟ بالعلم والخبرة، إن الله عليم خبير. وإحنا تكلمنا في معنى العلم ومعنى الإيه؟ ومعنى الخبرة، صحيح الكلام. هذا إن الله عليم بهذه الأمور لأنه الذي تفرد بها. خد بالك، الإيمان بالقدر يتداخله كما يقول ابن تيمية توحيد الربوبية، وهذا أغلبه، ويتداخله أمور من توحيد الإلهية، لأن توحيد الربوبية أفعال الله مع، مع العباد، صح الكلام. ما تدري نفس ماذا تكسب غدا، ولكن يدري ربك ويعلم ربك. يبقى هذا من أفعال فعل الله معه. وما تدري نفس بأي أرض تموت، صحيح. هذا أيضا من فعل الله معه، مع العبد. قال رحمه الله المسألة الثانية، قال عند قوله تعالى، انتبه بقى من الذي سيأتي، لأنه سيتكلم هنا بعد الأمر العلم التقديري، سنتكلم في علم، في علم الجزاء. ما هو علم الجزاء؟ العلم كما ذكرنا قسمان، علم تقديري وعلم علم جزاء. علم جزاء يعني علم يظهر يترتب عليه الثواب و ويترتب عليه الثواب و والعقاب. يعني إيه؟ الله عز وجل لا يرتب الثواب والعقاب للعبد ولا يجازي العبد بثواب أو عقاب بعلمه التقديري بعلمه الأزلي، واضح؟ وإنما يجازي العبد بثواب أو عقاب إذا أظهر العبد العمل من خير أو شر. افهم الكلمتين دول، واضح؟ لأنها يحل معك إشكالات برضو جاية. تاني علم الله تقديري اللي هو العلم الأزلي، متعة، كلام في القدر ده متعة. العلم الثاني علم جزاء، خلاص كويس. إن الله لا يجازي العباد بعلمه الأزلي التقديري، وإنما يجازي العباد بالثواب أو، معايا شيخنا؟ معايا ولا مع ورايا؟ ركز معايا. وإنما يجازي العباد من ثواب أو عقاب إذا أظهروا العمل، خلاص كده كلام. مثال ابن الجوزي ضربه، قال: أرأيت رجلا يعلم الطلاب، فبخبرته وعلمه من مداولته معهم، هو عارف الأستاذ مثلا، عارف الطلبة بتوعه طول السنة، عارفه بقوا في أولى وتانية وتالتة برضو، عارفه، عارف إن ده خايب وده مش عارف مذاكر وده بتاع إيه وبتاع ده بتاع نت وده، عارف الناس دي كلها، لكن هذا علمه، صحيح كلام؟ طيب هل يمتحنهم ليظهر وليظهر علمه فيهم فيسيب ما كان يعلم منه ذاك ويعاقب ما كان يعلم منه ذاك، أم لا يمتحنهم ويجازيهم على علمه الأزلي؟ لو أجازهم بثواب أو عقاب بدون امتحان واختبار سيقول الذين جوزوا بالعقاب إننا لم تختبرنا، صحيح كده؟ لذلك قال الله: لئلا يكون للناس على الله حجة، صحيح؟ لئلا يكون للناس على الله حجة، مع أن الله يعلم أهل الجنة من أهل النار، فريق في الجنة وفريق في السعير. النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم دخل عليهم في حديث عبد الله بن عمر، حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، دخل عليهم يوما المسجد ومعه كتابان، فقال: هذا كتاب فيه أهل الجنة وهذا فيه أهل النار بأسمائهم وأسماء آبائهم وأسماء أمهاتهم، قد فرغ من ذلك. خلاص، يبقى ده في علم الله الأزلي. ولكن لابد أن يعمل العباد فيظهر ما كان يعلمه الله، ولكن العباد هيعملوا ليظهر لمين؟ لفئتين، ليظهر لنفسه هو حتى تكون حجة عليه هو، وليظهر للغير، صحيح؟ من هنا تفهم بقى ما سيأتي: فلا يعلمن الله الذين، ولا يعلمن، أي يظهر علمه السابق فيكم، فيرى من كان بجوارك يعلم أنك كنت منافق، فرأى بعينيه وتعلم أنت أنك كنت كاذب، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، وده علم، لو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون، صحيح هذا الكلام؟ يعني لو أنه جاز فلان على تركه لطلب العلم بدون أن يختبره في طلب العلم لقال: أنا لم أختبر. طيب أنت وضعت في الفعل ومجالس العلم موجودة والكتب موجودة وأنت مأمور بطلب العلم، اتفضل. فحينما يكسل ولا يطلب يظهر علم الله في مين؟ في هو. فتقع عليه الحجة هو يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم. إذن الحجة وقعت عليه هو، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. يبقى تفهم بقى هنا. قال ابن القيم رحمه الله قال تعالى: أفرأيت يا محمد، أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة فمن يهديه من بعد الله. يا الله، الآية دي من أشد الآيات وأخوف الآيات. شوف المراد منها وأضله الله على علم. نذكر أولا ما معنى وأضله الله على علم. ابن القيم رحمه الله يبين إن المسألة أن الآية لها تفسيران، وأنت تعلم من قواعد التفسير بأن الآية إذا احتملت أكثر من معنى بحيث أنهم لا يتضاد حملت على الجميع إيش غنور معانيها. صحيح كلام كده؟ اسمع بقى ابن القيم يقول ايه. قال قلت ابن القيم: وعلى الوجه الاول فالمعنى اضله الله عالما به وباقواله وما يناسبه ويليق به. ابن القيم هيتكلم هنا بقى في ايه؟ في حاجتين. ركز معايا يا شيخ احمد. هيتكلم هنا في ايش زيد؟ في امرين: في اسم العليم، ولماذا دائما تجد في القرآن اسم العليم مرتبط به بالحكيم في الغالب، عليم حكيم في الأغلب، تجد العليم مع الحكيم. ليه؟ العلم مع الخبير، العليم مع الخبير، ستجد ما قبله متفرد بتوحيد الربوبية. إذا وجدت العليم الحكيم تجد ما قبله هناك ثواب أو عقاب أعطي للعبد. شوف الآية اللي فاتت: وعنده علم الساعة ويعلم عليم خبير. صحيح كده؟ لأن في جزئيات. يبقى هنا انظر بقى الأمر الثاني، المسألة الثانية هنا في أمرين. الأمر الأول أن هذا العبد أضله الله على علم. القول الأول: أضله على علم، يعني هذا العبد عالم. العبد ده إيه؟ عالم، مش طالب علم، ده عالم بقى. أضله الله على علم. طيب السؤال: كيف هذا العبد عالم وكيف يضله الله؟ الجواب: اعلم دائما قاعدة، في القدر وفي الخذلان والتوفيق. إذا وجدت الإضلال والهداية في القرآن وإن لم يفسر، فاعلم أن هذا العبد يستحق الإضلال أو هذا العبد يستحق الهداية، لأن الحكيم وضع الإضلال هنا موضعه، ولأن الحكيم وضع الهداية هنا موضعه. يضل من يشاء ويهدي من يشاء. ايه معنى يضل من يشاء ويهدي من يشاء؟ ما هو هذا علم الله، صحيح، لكن لعلم الله ان هذا العبد يستحق الاضلال فاضله، وهذا العبد يستحق الهدايه فهداه، فوضع الهدايه موضعها ووضع الاضلال موضعه. هي دي الحكمه. عشان كده عليم حكيم. وحبب إليكم الإيمان توفيق، وزينه في قلوبكم توفيق، وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان توفيق. ما هو كل دي هداية، صحيح كده؟ أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة. اللي بعدها: عليم حكيم. صحيح كده؟ عليم بأن هذا العبد يستحق ذلك فوضع الهداية موضعه.
حبب إليه العلم الشرعي.
ما هو أنت بتسمع العلم الشرعي، خلينا في الموضوع ده من ثمرات الإيمان بالقدر إنك تضع هذا على نفسك. أنت سمعت ثمرات العلم وطلب العلم وفوائد العلم، خلاص كده كلام. بعد ما سمعت كل ده وصحبك التاني سمع برضو نفس الكلام ده، صحيح، لكن وجدت نفسك بأنك ثابت، دائما ثابت وماضي وماشي زي أول الطريق زي أوسطه زي آخره، لكن التاني ماشي لكن في وسط طريق وقع، مش وقف، وقع. مفيش حد بيوقف، لمن شاء منكم أن يتقدم يوقع. ده وقع ليه؟ هو لازم يسأل نفسه سؤال واحد، لماذا وقع ولماذا فلان استمر ومضى؟ هنا بقى يهدي، يأتي قوله تعالى يهدي ما يشاء يضل ما يشاء. لماذا حبب لهذا العلم الشرعي وثبته عليه وجعله يستمر، ولماذا أنت رجعت؟ يبقى تفهم من هنا بقى إن العيب إيه؟ إن العيب فيك، صح كده كلام؟ أن العيب فيك أنت، فوضع الخذلان موضعه. يا الله، يعني أنا موضع خذلان من الله؟ تفهم الكلام؟ واضح؟ يعني أنا موضع خذلان؟ أنا الله رأى من قلبي أنني أستحق الخذلان؟ يعني أنا الله نظر إلى قلبي فعلم مني أني لا أستحق أن أسلك العلم الشرعي فجعلني مع الجهل والحمقى والمغفلين؟ يعني أنا الله لما تيجي تنظر لنفسك في مجلس علمي، في مجلس قرآن، في خير وطاعة، وانت قاعد على القهوة تفرج على الماتش، انظر كيف وضعك الله هنا، هذه من أثار العلم والحكمة، ووضع صاحبك في موضع آخر، الله علم مني أني لا أستحق ذلك لذلك وضعني هنا. لما تفهم دي تقلب حياتك بقى، صحيح ولا لا؟ لما تفهم دي تقلب أمر حياتك بقى إلى الأحسن، وتغير من نفسك. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم. يبقى هنا وأضله الله على علم، يبقى التفسير الأول على أن هذا العبد إيه؟ هو عالم، ولكن الله أضل هذا العبد وجعله يضل بعلمه. طب السؤال هنا، كيف ضل بعلمه؟ الأصل أن العلم يهدي أم يضل؟ الأصل أن العلم يهدي، فكيف ضل بالعلم؟ انظر أول الآية وانظر آخر الآية، صح كده كلام؟ أفرأيت من اتخذ إلهه هوى. إذن استخدم العلم لي لهوى، كلمة جميلة في كتاب حفظ العلم كان لابن الجوزي أو المفتي والمستفتي لابن الصلاح، كان يقول لك العلم إذا دخل القلب اختلط بما فيه. الكلمة دي صعبة جدا يا شيخ ربيع، عارف يعني ايه شيخ سيد؟ يعني ايه؟ عارف يعني ايه بونجي؟ هقول لك يعني ايه. انت لو حطيت مية في كوباية فيها تفل هتختلط بايه؟ جميل. لو اختلطت المية حطيتها في كوباية فيها قهوة، صح كده كلام؟ شيء بديهي جدا. فالقلب اذا دخل فيه العلم وكان القلب فيه كبر ولم يعالج العبد الكبر، سيختلط العلم بالكبر، سيتكبر بالعلم فيدخل جهنم. لو كان قبل ذلك القلب مليء بالهوى سيدخل العلم فيه هذا الهوى. هو أصلا يعني قبل ما يبقى طالب علم بيحب أني ماشي كلامه، بيحب أن أنا أقعد قاعدة ما حدش ماشي كلام عليا فيها وأنا صغير ولا إيه؟ فهم؟ بيحب أن أي حاجة أنا اللي إيه؟ أنا اللي ظاهر، أنا اللي طالع، أنا اللي مذكور. أنا لما يدخل العلم مع الخلق ده لازم يختلط بيه، يبقى هيدخله برضو فين؟ في العلم برضو. لو القلب فيه كبر، حسد، حقد، أي مرض من الأمراض القلوب، لو دخل فيه العلم لازم يختلط به، يبقى لابد من التخلية قبل التحلية. وإذا علمت من نفسك ذلك لابد أن تعالج قلبك، صحيح؟ طيب، يبقى فهمنا أفرأيت من اتخذ إلهه هوى وأضله الله على علم. إذن هنا أضله الله على هذا العبد ما معه من علم، لعلم الله أن هذا العبد يستحق الإيه؟ الإضلال. خد بالك من الكلام شيخ عمرو، العبد ده الله عز وجل أضله في الأزل، صح كده ولا لا؟ كتب على هذا العبد أنه علم الله أن هذا العبد من أهل الضلال، لكن ده علم مين؟ علم التقدير، علم الرب. أنت تعرفه؟ لا، ما تعرفه، وإنما سيظهر هذا عندما توضع في الاختبار. فلما وضع في الاختبار وفي العلم ظهر إن هذا العبد متبع لهواه، فوضع هنا الإضلال اللي هو العقوبة ولا العلم التقديري؟ أيوة أحسنت كده، كويس، اللي هو علم الجزاء. فعلم الجزاء وافق علم التقدير، لكن الله ما جازى لعلمه الأزلي، وإنما جازى لما ظهر وأظهر هذا العبد هذا الذنب. لذلك انظر، وأضله الله على علم، العقوبة وختم على سمعه وبصره وجعل على قلبه غشاوة، فمن يهديه من بعد الله؟ صحيح كلام؟ الجواب لا يستطيع أحد أن يهديه بعد أن أضله الله، هذا هو الجواب المنتظر. يبقى التفسير الأول للآية في علم التقدير أن هذا العبد كان علم الله منه أنه